الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حديثنا اليوم عن المبحث التاسع في علم علوم القرآن المتعلق بنزول القرآن على 7 أحرف. هذا هو المبحث التاسع في هذا الكتاب. ما معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ وما المقصود بالأحرف 7؟ هل الأحرف 7 هي القراءة 7، أم أن هناك فرق بين الأحرف 7 والقراءات 7؟ الحقيقة هذا المبحث مهم. أولا، قال المصنف: العرب كان لهم لهجات مختلفة. قريش لها لهجة، لهجة قريش. لغة قريش أو لهجة قريش كان لها الصدارة، كانت مثابة الأب للغات الأخرى أو للهجات الأخرى. لماذا؟ لأن قريش كما معلوم كان يسند إليها البيت الحرام، السقاية، حفظ البيت، مفاتيح البيت، كل ذلك جعلها مؤهلة للصدارة. لذا قال المصنف: لقد كان للعرب لهجات شتى. لهجات يعني لغات، كما هو معلوم عندنا الآن لهجة للصعيد، لهجة للغربية، لهجة لأهل المنوفية، لهجة لأهل الشرقية، لهجات. هذا أيضا كان موجود عند العرب طبعا، لكن قد تتعدد اللهجات باتفاق المعنى، يعني المعنى واحد واللفظ متعدد، بمعنى هلم، تعالى، أقبل، كلها بمعنى واحد. هلم، تعالى، أقبل، الألفاظ متعددة والمعنى واحد. يبقى تعدد الألفاظ في المعنى الواحد هذا مهم جدا. ليس معنى اختلاف لهجات العرب أن المعنى مختلف، ولكن المعنى متحد مع اختلاف الألفاظ. ما الدليل على أن القرآن نزل 7 أحرف؟ وما هي هذه الأحرف وما معناها؟ الحقيقة أن أحاديث نزول القرآن على 7 أحرف بلغت حد التواتر. التواتر معناه في الحديث، ما معنى المتواتر؟ الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. يعني جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة عن جماعة، لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. هذا الحديث المتواتر. الآحاد منه الغريب والعزيز والمشهور، العزيز والغريب والمشهور من الآحاد. أما المتواتر هو أعلى درجات الحديث، تواتر. قال المصنف: وأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف متواترة. وحينما نقول إن الحديث متواتر، ما معنى ذلك؟ أنه يفيد العلم الظني أم القطعي؟ القطعي. القرآن كله متواتر، والحديث المتواتر يفيد العلم القطعي. خبر الآحاد خلاف بين العلماء، منهم من قال يفيد الظن، ومنهم من قال أيضا يفيد القطع. عموما الأحاديث المتواترة مهمة جدا. قال: ونصوص السنة تواترت بحديث نزول القرآن على 7 أحرف. من ذلك حديث ابن عباس عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف، أقرأني جبريل على حرف واحد. إيه معنى على حرف؟ كما سنعلم الآن، يعني على لهجة واحدة، على لغة واحدة. فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. ثاني، أقرأني جبريل القرآن على حرف فلازلت أستزيده ويزيدني حتى أقرأني على كم؟ على 7. حديث عند البخاري. حديث الآخر من طريق أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاء يعني غدير، مكان يسمى غدير، فغدير بني غفار، فقال فأته جبريل فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه مرة ثانية وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه المرة الثالثة وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه الرابعة وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. على كم؟ 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا. الحديث الثالث، يبقى كل هذه نصوص تؤيد أن القرآن نزل على كم؟ على 7 أحرف. أقول نزول القرآن على 7 أحرف بلغ حد التواتر. حديث هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب، يقول عمر سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، يصلي بالمسلمين يقرأ في الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هشام يقرأها على حروف كثيرة لم أقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وهشام من قريش، تخيل، لكن لسان عمر يختلف عن لسان من؟ حكيم، عن لسان هشام ابن حكيم، اختلاف لهجات. يقول عمر فلما انتهت الصلاة كدت أن أأخذه من تلابيبه من هنا وأقول له هيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لببته بردائه قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر لهشام كذبت، فوالله إن رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله سمعت هشام يقرأ بكذا وكذا، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ قال هكذا أنزل، قال اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا أنزل، إن القرآن نزل على 7 أحرف، أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى هذه الحديث بمجموعها يفيد أن القرآن نزل على كم حرف. طيب نأتي بعد ذلك إلى أقوال العلماء في السبعة أحرف، أقوال عديدة، إلى حد أن ابن حبان قال اختلف العلماء في معنى السبعة أحرف على 35 قولا، وقال السيوطي اختلف في معنى السبعة أحرف على نحو 40 قولا. انظر ما معنى الأحرف السبعة. ابن حبان بيقول 35 قول، السيوطي يقول 40 قولا، سنأخذ منها 7 فقط ونرجح الراجح من أقوال العلماء. 7 أقوال معتبرة. الرأي الأول يقول، وهو رأي أكثر أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، السبعة أحرف المقصود بها 7 لغات، من لغات من؟ العرب، في المعنى الواحد، يعني إيه؟ لهجات مختلفة بمعنى إيه؟ واحد، حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني. طبعا هذه اللغات لغة قريش، يعني القرآن نزل بلغة قريش على حرف، ونزل بلغة هزيل، ونزل بلغة ثقيف، ونزل بلغة هوازن، ونزل بلغة كنانة، ونزل بلغة تميم واليمن. هذه الأحرف السبعة، كل قبيلة من هذه القبائل لها إيه؟ لهجة، لكن قد تتفق مع اللهجات الأخرى. يعني معنى ذلك أنه نزل على لغة قريش، فإن اتفقت لغة قريش مع لغة هذيل نزل اللفظ والمعنى واحد، إن اختلف فتارة ينزل بلغة قريش وتارة ينزل بلغة هزيل، هكذا. يعني إيه؟ يعني القرآن نزل من السماء عند الله عز وجل على 7 إيه؟ أحرف. معنى 7 أحرف يعني اللهجات 7 لقبائل العرب التي لها السيادة، اللغات السائدة، زي ما نقول بقى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مثلا والألمانية التي في الترتيب، قبائل العرب مختلفة، فهناك لغة لها السيادة اسمها لغة إيه؟ قريش. يبقى القول الأول المقصود بالأحرف السبعة لهجات لقبائل إيه؟ عربية، تعددت المعنى، تعدد اللفظ والمعنى إيه؟ واحد. القول الثاني، إن المراد بالأحرف السبعة 7 لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن. يعني إيه؟ يختلف عن السابق، يعني القرآن منه ما نزل بلغة قريش، ومنه ما نزل بلغة تميم، ومنه ما نزل بلغة هوازن. يعني إيه؟ يعني اللهجات 7 موزعة عن القرآن، يختلف عن رأي السابق. الرأي السابق يقول إيه؟ يقول أنه نزل بلغة قريش جملة، ثم بلغة هوازن جملة، ثم بلغة تميم جملة، فهمت؟ الرأي الثاني يقول لا، ده اللهجات 7 موزعة عبر القرآن، يعني منتشرة في أرجاء القرآن، منه جزء نزل بلغة قريش، منه جزء نزل بلغة تميم. يعني القرآن يحتوي على الأحرف السبعة. الأول يقول لا، معنى نزوله على الأحرف السبعة أنه نزل كاملا بلغة قريش، كاملا بلغة تميم، كاملا بلغة من؟ هوازن، إلا إذا اتفقت اللغات في المعنى، في اللفظ والمعنى، فعند ذلك لا فرق. فهمتم هذا؟ الرأي الثالث، المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة، أوجه سبعة، يعني إيه؟ الحلال والحرام، الوعد والوعيد، الأمر والنهي، القصص والأمثال والجدل. يبقى المراد بالأحرف السبعة هي أوجه إيه؟ الأوجه السبعة التي منها الحلال والحرام، الأمر والنهي، الوعد والوعيد، الجدل، القصص، المثل. هذه المقصود بالأحرف السبعة يعني الأوجه السبعة التي في القرآن. الرأي الرابع يقول الأحرف السبعة المراد بها وجوه التغاير السبعة. إيه وجوه التغاير؟ ممكن الكلمات تتغاير مع بعضها، من حيث التغاير السبعة. وجوه التغاير يعني إيه؟ اختلاف الأسماء بالإفراد والتسكير للتثنية والجمع والتأنيث. هديك مثلا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في قراءة والذين هم، مش لأماناتهم، لأمانتهم، لأمانتهم إفراد، لأمانتهم جمع، لأمانتهم إفراد. يبقى هنا تغاير بالجمع والإفراد، وكلاهما صحيح. ليه؟ لأن كلمة الأمانات، طبعا الأمانات يرد به من؟ الاستغراق، كل الأمانات. والذين هم لأمانتهم جنس الأمانة، الجنس، فكلا المعنيين إيه؟ صحيح. وقد يتغاير اللفظ في الإعراب، الكلمة الوحيدة تتغاير، زي إيه؟ ما هذا بشر، ما هذا بشر، يعني ليس هذا بشر، هذه القراءة المعودة عندنا، في قراءة ما هذا بشر، ما هذا إيه؟ زي فتلقى آدم من ربه كلمات، في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، اختلف المعنى. تلقى آدم مفعول به، تلقى آدم فاعل، مش كده ولا ايه؟ فالتغير هنا في وجه الإعراب، وكلا القراءتين صحيح. ممكن يكون اختلاف في الإعراب، في التصريف، تصريف ايه؟ زي قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفلنا، في قراءة فقالوا ربنا، في فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفلنا. ربنا باعد بيننا وبين أسفلنا، ده دعاء، يعني يا رب باعد بيننا وبين أسفلنا. في قراءة ربنا باعد بيننا وبين أسفلنا، ربنا هذا إخبار بأن الله باعد، ها؟ في وجوه التصريف المغايرة بوجوه التصريف، مثل، لكن كلا المعنيين صحيح. زي ايه؟ فيقتلون، ها؟ ويقتلون، في قراءة فيقتلون ويقتلون، الأولى ايه؟ فيقتلون، هم اللي ايه؟ بيقتلوا، ويقتلون هم اللي ايه؟ يقتلوا، الثانية فيقتلون هم اللي بيقتلوا، ويقتلون، وجوه التصريف وكل المعنيين صحيح، وجوه التغاير السبع. وقد يكون التغاير بالتقديم والتأخير، زي ايه؟ فيقتلون ويقتلون، في قراءة فيقتلون ويقتلون، في اختلاف بالإبدال، نمرة خمسة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في وجه آخر إيه؟ كيف ننشرها. وكل المعنيين صحيح صح. كذلك أيضا وطلح منضود. قرأ ابن مسعود في قوله في سورة التكاثر وتكون الجبال كالإهن الإيه في سورة القارعة وتكون الجبال كالإهن المنفوش. قرأ ابن مسعود وتكون الجبال كالصوف المنفوش. هو العهن هو الإيه هنا التغير بالإبدال. يعني هناك قراءة فعلا القرآن نازل من السماء فعلا بقول له كالصوف المنفوش, وفي قراءة نزلت كالإهن المنفوش. هل هناك اختلاف بين الصوف المنفوش والإهن المنفوش؟ لا, تغاير, تغاير بالتصريف, تغاير بالإعراب, تغاير بالتقديم والتأخير. قال وقد يكون التغير أيضا بالزيادة أو النقص. زي إيه؟ وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في قراءة وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تحتها الأنهار كلمة من محذوفة, من تحتها الأنهار. هذا تغير بالزيادة أو النقص. زي إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. قرأ بعض, قرأ ابن عباس لعله ابن عباس, وكان أمامهم, وكان وراءهم يعني إيه؟ أمامهم مظبوط, مش وراءهم يعني, لا ده أمامهم. وكان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هذا تغاير. هل نزل القرآن بهذا؟ نزل القرآن بهذا. يعني الوجه التغاير السابع اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق, ودي موجودة عندنا. هل أتاك حديث موسى مولانا؟ خلينا في موسى. هل أتاك حديث إيه؟ موسى. سمعت واحد بيقرأ هل أتاك حديث موسي, موسي بالإمالة, دي اختلاف أيضا. يبقى القول الرابع المقصود بالأحرف السبعة أوجه التغير الإيه؟ السبعة. تغير بالإفراد والتسكير والتأنيث والجمع, تغير في الإعراب, تغير في الزيادة والنقص, تغير بالإبدال, مشكلة ولا إيه؟ تغير في وجوه التصريف إلى غير ذلك. وجوه التغير عند علماء اللغة. يبقى أربعة أقوال. القول الخامس من أقوال العلماء, منهم من قال العدد سبعة لا مفهوم له. أنزل القرآن على كم؟ على سبعة أحرف. عاوز أقول العدد سبعة ده يقصد به الكمال فقط, ليس مقصودا لإيه؟ لذاته. زي إيه؟ قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده كم بحر ما نفدت كلمات الله. طب ما رأيك لو أن البحر يمده من بعده عشرة أبحر, تنفد كلمات الله أم لا تنفد؟ يبقى العدد سبعة هنا مقصود أم لبين الكمال والكثرة؟ بس لا مفهوم له. يعني أنا مثلا إيه بقول لك عشان خطر ياسر تطلب مني طلب, أقول لك والله العظيم لو طلبت مئة مرة ما نمديك. لو أنت عارف بقى العدد مقصود هتقول لي إيه؟ هتطلبه 101, أدي 1 2 3 4. أنا بقول لك 100 اللي بان الإيه الكسرة حتى وعجزك. العدد هنا ليس مقصود لمن, لذاته. زي مثل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. هل العدد 70 هنا مقصود لذاته أم لبيان الكثرة والكمال؟ طبعا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو أعلم أني لو زدت عن السبعين لغفر لهم لاستغفرت له. ليس مقصودا لذاته. العرب كانوا يعبرون عن كمال الآحاد بسبعة، وعن كمال العشرات بسبعين، وعن كمال المئات بسبعمائة، وعن كمال الآلاف سبعة آلاف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حب، سبعة في مية بسبعمية. شفت بقى، هل الحسنات هنا مقصودة لذاتها أم لبيان الكثرة؟ بيان الكثرة والكمال، مش كده ولا إيه؟ فمنهم القال زي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤال، هل العدد هنا مقصود لذاته؟ هل هم سبعة الذين يظلهم الله؟ هم إلى السبعين أو السبعمائة أقرب. العدد سبعة هنا ليس مقصودا لإيه؟ لذاته. ذهب بعض العلماء إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له، لا مفهوم له. احنا قلنا هو لو أن البحر يمده سبعة أبحر ما نفذ كلمات الله. طب لو أن البحر يمده عشرون بحر تنفذ الكلمات ولا ما تنفذ شيء؟ يبقى العدد سبعة في الآية له مفهوم؟ ها؟ ليس له مفهوم، لبيان الكمال فقط الكثرة. وإنما العدد سبعة هنا رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال، من معنى الإيه؟ الكمال في هذا العدد. فهو إشارة إلى أن القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب مع بلوغه الذروة في الكمال. نزل على سبعة أحرف يعني معناه أنه بلغ الغاية في الكمال والجمال والإتقان. فهمتم هذا الكلام؟ ده الرؤية رقم كم؟ خمسة مولانا، ألف به جيم داله معايا مولانا. طب قول لي الرأي الأولي، ما أنت معايا بتقول معاك أهو، قول لي الرأي الأولي. سبع لهجات كاملة نزل بلغة قريش كاملا، نزل بلغة تميم كاملا، نزل بلغة هوازن كاملا، اللغات التي لها السيادة بالكامل. إلا إذا اتفقت اللغات عند ذلك يتحد اللفظ والمعنى. مش كده؟ مش إحنا نروح الصعيد نلاقي لفظ مختلف عن لفظ إيه؟ مصر. وسألوا كده في السعودية، أحد بعض الأخوة راح السعودية ما يلاقي محل عاوز يبيعه أو أجره، صاحبه عاوز يأجره المحل يعني، بنكتب عليه هنا إيه في مصر؟ المحل للإيجار أو للتمليك. بتكتب عليه في السعودية إيه؟ انظر في مكة كده تلاقي مكتوب المحل للتقبيل. للتقبيل، لو أنت فهمت التقبيل كما هو عندنا هتمسك المحل إيه؟ تقبله. هو معنى التقبيل عندهم يعني إيه؟ قابل للإيجار أو قابل للبيع. يبقى كلمة التقبيل عند السعودية تختلف عن التقبيل عند من؟ عند المصريين. دي لهجة، تختلف اللهجات. هذا الرأي الأول. قال والرأي السادس، قال جماعة إن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات الإيه؟ السبع. وهذا رأي مرجوح، ولذلك بعض العلماء قالوا رحم الله من جعل القراءات سبعا فقد لبس الأمر على الناس، فإذا جعلها ثمانية حتى لا يفهم الناس إن القراءات السبع هي الأحرف السبع. لا أبدا، هذا الرأي السابع. والراجح من هذه الآراء جميعا الرأي الإيه؟ الأول. الرأي الإيه؟ الذي ذكره الشيخ، هذا هو الراجح. يبقى ما المقصود بالأحرف السبعة؟ منهم من قال لهجة العرب نزل بها القرآن كاملا، منه من قال أن هذه اللهجات وزعت على القرآن، يعني فيه ما هو بلغة قريش، فيه ما هو بلغة تميم، فيه جزء بلغة هوازن، لغات مختلفة. منه من قال الرأي الثالث أنه نزل بالأحرف السبعة، يعني وجوه السبعة: الحلال والحرام، الوعد والوعيد، الأمثال والقصص، المحكم والمتشابه، وجوه سبعة في القرآن الكريم. منه من قال أن العدل سبعة لا مفهوم له، منه من قال وجوه التغاير في اللغة العربية بالزيادة بالصرف بالتصريف إلى غير ذلك، كما بالتأنيث بالتذكير. وأنت تقرأ مالك يوم الدين وفي قراءة مالك، والنبي قرأ مالك قبل أن يأتي ورش، قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نزل بمالك ونزل بمالك. وتكون الجبال كالإهن المنفوش، قرأ ابن عبد مسعود كالصوف المنفوش، نزل هكذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في قراءة أمرنا مترفيها، مش قراءة من القراءة السبع التي جاءت متأخرة، وحفص وورش وأبو جعفر، ده هؤلاء متأخرون. نحن نتحدث عن نزول القرآن بوجوه التغاير السبعة كما هو معروف. طيب، قال: والرأي الراجح من أقوال العلماء الرأي الأول، وأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، نحو أقبل، تعالى، هلم، عجل، أسرع. شوف كلها بمعنى إيه؟ أقبل، تعالى، هلم، أسرع، كلها معنى إيه؟ واحد. فهي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. الإنجيل ألفاظ مختلفة ومعناها مختلفة. لا يقول لك قائل عندكم الأحرف السبعة كما عندنا نحن إنجيل يوحنا برنابا، لا، نقول له إيه؟ عندكم اللفظ مختلف والمعنى مختلف، أما عندنا اللفظ قد يتعدد مع اتحاد الإيه؟ المعنى، المعنى لا يختلف أبدا. وإليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير الطبري وابن وهب وخلائق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، هذا الرأي الأول. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى مناقشة الآراء الباقية إلى إبطالها. طبعا الرأي الثاني يقول إن معنى نزول القرآن على السبعة أحرف موزعة في المصحف إن هشام بن حكيم اختلف مع عمر بن الخطاب مع أن لسانهما واحد، ليس، وهذا يدل على أنه نزل بلغات مختلفة، وليس منهما هو قرشي، منهما هو بلغة هزيل إلى غير ذلك. معنى ذلك أن عمر ما تعلم هذه اللهجة التي قرأ بها من؟ هشام ابن حكيم. ثم قال أيضا الوجوه السبع الحلال والحرام كلام مردود، لأن القرآن لن يحل في موضع ويحرم في موضع آخر نفس الشيء، لا، يستحيل هذا يستحيل. كذلك أبطل قول من قال لا مفهوم له، لأن الحديث يقول أقرأني جبريل القرآن على حرف فزلت أستزده حتى زادني إلى سبع، يبقى مقصودة لذاتها لما قال نعم، لا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ليس المقصود الأحرف السبعة، إنما المقصود أنه يعبد الله على شفا جرف نهار، يعني على الحركرك، يعني يعبد الله أول ما يجيله حاجة يروح رايح على حرف، يعني متطرف، مش إرهابي، لا، متطرف متطرف من الإيمان إلى الكفر، قريب جدا من الكفر، على حرف من الإيمان والإسلام، ليس في عمقه وإنما على حرفه، إشارة إلى فتنته، إلى أنه مستعد للفتنة. قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف، فقلت أسأل الله معافاتي ومغفرتي وإن أمتي لا تطيق ذلك، فزادني إلى حرفين، فزادني إلى ثلاث، فمعنى ذلك أن العدد إيه مقصود لذاته، لأنه لو لم يكن مقصود لذاته لما جاء هذا التفصيل والبيان في الحديث، فهذا يبطل قول من قال أن العدد إيه لا مفهوم له. كذلك الأحرف السبعة تختلف عن القراءات السبعة، لأن الأحرف السبعة لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعنى طبعا. أما القراءات السبعة إتقان القراءة بالحرف الواحد، إيش معناها مثل لغة القراءات السبع؟ نحن الآن نقرأ بقراءات سبع متواترة على حرف واحد، هو حرف قريش، يعني القرآن هنا على حرف واحد، مشكلة ولا إيه؟ بقراءة إيه؟ دي بيقرأ بحفص، والمغرب العربي بورش، وليبيا بقالون، تعليبي بيقرأ بقالون، قالون، تلاقي قراءة اهدنا الصراط في قراءة الزراطة في قراءة كده، وإذ يرفع إبراهيم في قراءة، وإذ يرفع إبراهام إبراهام، دي قراءة كلها على حرف إيه واحد، ليست على حروف متعددة. الخلاصة أن الأحرف السبعة تختلف عن الإيه القراءات السبع، والحقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى في عندي حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. لماذا نزل القرآن على سبعة أحرف؟ لماذا؟ السبب الأول تيسير القراءة والحفظ على أميين. لو نزل القرآن بلغة واحدة، لغة قريش، لصعب على من؟ على تميم، مش كده ولا إيه؟ وهوازن وثقيف واليمن والشام. فنزول على السبعة أحرف لتسهيل إيه حفظه وفهمه. ولذلك لما تنزل أنت إلى الصعيد يجب عليك أن تتكلم ها صعيدي حتى يفهموك، كلمت مصري محدش فهمك بحاجة. قلت لك قبل كده كنت جاي في القطر مرة، فواحد صعيدي يقول لصاحبه هات البرنيطة من عد الليطة، الدليطة الدليطة طلعت شماعة يعني ندلة في المحطة الداية. لغة لابد أن أعرفها، لابد أن أتقنها وأعرف معناها. يبقى لماذا نزل القرآن على السبعة أحرف؟ لسهولة الإيه الحفظ وتسيير وتيسير الفهم. اثنين، إعجاز القرآن. أي والله إعجازه، لأنه لو نزل بلغة قريش وتحداهم بهذه اللغة فقط لقالت هوازن لو نزل بلغتنا لأمكننا أن نأتي مثله، ولقالت تميم لو نزل بلهجتنا لكنا قد انبرينا لمثله. فإعجاز القرآن أنه ينزل بلغات العرب السبع ويتحداهم جملة واحدة، يبقى في غاية الإعجاز بالإضافة إلى التيسير والفهم. أخيرا إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه، فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف يتهيأ منها استنباط الأحكام طبعا. يعني إيه؟ انظر إلى بعض اختلاف الأحرف يغير المعنى ويزيده وضوحا. يعني عندك إيه؟ فأزلهم الشيطان، فأزالهم الشيطان، أزلهما وإيه وأزالهما، شفت المعنى؟ أزلهما تختلف عن أزالهما، يعني أزلهما أي أزلهم معصية فأزالهما عن الجنة. فبعض القراءات الأحرف السبعة تبين الإيه بعض الأحكام في قراءة. وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في قراءة يطهرن، يطهرن ويطهرن، تختلف إيه؟ يطهرن بمعنى يغتسلن، يطهرن يعني لابد أن يغتسلن. وهذا يؤيد رأي الجمهور أنه لابد أن تغتسل المرأة من الحيض حتى يجمعها الزوج، خلافا للأحناف الذين قالوا إن انقطاع الدم يكفي. لا، نقول لهم إيه؟ قراءة يطهرن تبين المعنى، يطهرن ويطهرن، يطهرن ويطهرن. فاختلاف الأحرف يبين بعض الأحكام الإيه؟ الفقهية، ويزيد الإعجاز. أيها الإخوة الكرام، عندي بعد ذلك مبحث القراء، القراء والقراءات وقواعد العاشر والحادي عشر، سأرجئهما إلى آخر الكتاب، لأن عندي مباحث لابد من دراستها. أولا المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، هذا مهم جدا، العام والخاص. هذه المباحث لا علاقة بالعلم، علم القراءات سأتحدث عنه إن شاء الله في الآخر، لأنه يحتاج إلى متخصصين، لكننا سنتحدث عنه بأسلوب مبسط لكي نعرف أن هناك إيه؟ قراء، وأن هناك قراءات. لأنك لو قرأت الآن في مصر بقراءة قالون لأشبعك الناس ضربا. تعال كده في مسجد أحمد بدوي والأخوان نقرأ النهاردة، نقرأ بالسوسي، السوسي ويغير بعض المعاني بالكلمات، تجد البعض إيه؟ طبعا ما تعود هذه القراءة. احنا عاوزين نعرف بس ان في حاجة اسمها قراءات، حتى اذا سمعنا لنستغرب، لان فعلا يعني في اخ فاضل يقرأ بالقراءات، فقرأ اهدنا الصراط المستقيم فاذا بالمأمومين سيفتكون به الصراط دي ايه، واتضح ان الصراط فعلا ايه، قراءة سبعية متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا أن يكون عندنا حتى معرفة أولية بعلم الإيه؟ القراءات، سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء الأخير إن شاء الله. إنما سنأخذ بعد ذلك إن شاء الله عز وجل النسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المنطق والمفهوم، المحكم المتشابه، العام والخاص، أمثال القرآن، قصص القرآن، أقسام القرآن، نشأة التفسير، أشياء مهمة متعلقة بالموضوع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، وارزقنا حب القرآن وفهم القرآن، وليبلغ الحاضر الغائب. المحاضرات تبدأ من اليوم إن شاء الله بعد العشاء. طبعا أنا عارف العدد قليل النهاردة، ليه؟ عارف ليه؟ مش عارف ليه؟ مش عندهم خبر، في سبب تاني، مباراة القمة. أنت داخل بعض الإخوة عندهم إيه؟ نعم، فين ده مش واخد بالي؟ ما هو الثلاثة فعلا، لا ده الرابع، انت قد تشغل بالك، امشينا 17 12 جينا 5 1، الدكتور عبد العظيم جي يوم 30 12 31، ها ما طاق ان يمكث هناك، قال يا شيخ نفسي اسافر، لان فعلا هناك عاوز يعني اذا حبست تحتاج الى شم هواء، اذا اردت ان تشم الهواء تعود مسرعا إلى غرفتك، فأنت بين نارين، إما أن تظل في الحبس وإما أن تخرج إلى المعاصي والخمور والإيه، بين نارين. هو الشيخ الدكتور عبد العظيم قضى معظم الوقت فين؟ في المسجد، قول يعني 24 ساعة كان يقضي 15 ساعة و19 في الجامع قاعد ست ساعات نوم والباقي فين؟ في المدفع. ده عاوز قوة تحمل شديدة الحقيقة. لكن الخروج والتجول معناه أنك تخالط أهل المعاصي والخمور والتبرج والفحش والتفحش. صعب صعب، نحتاج إلى إيه؟ يعني إلى معادن خاصة. نسأل الله أن نتقبل منه ومنكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ها؟ الدكتور بدأ من سورة الفرقان. يقول الشيخ ابو شير ببلغني يعني درس الدكتور عبد العظيم والشيخ مجدي والشيخ الدكتور عبد العزازي ودرسنا بعد ما نخلص كلنا في امتحان في الموالي الأربعة. ها؟ والجواز مفاجآت. احنا قلنا بكده عمره، طلعنا عمره فعلا ثلاث عمرات، مش بعيد يبقى حج. الله المستعان، وما زالك على الله بعزيز. فهنعمل ايه؟ نشجع الاخوه للحضور ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام.